السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإننا في أثناء قراءتنا لرسالة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لأحد إخواني وصلنا إلى كلامه في حديثه عن الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال بعد ذكره لهذين الحديثين: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه قائم على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، هذا عن الغافلين والعياذ بالله، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ثم قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. فأخذ يذكر هذه المشاهد الستة، فذكر الإخلاص، وذكر مشهد الصدق والنصح، وذكر المشهد الثالث وهو مشهد المتابعة والاقتداء، وذكر المشهد الرابع وهو مشهد الإحسان، أما الخامس فمشهد المنة ومطالعة عيوب النفس، ثم المشهد السادس وهو مشهد التقصير في العبادة. وكان في النية ألا أطيل في هذا الكلام، وإنما هي رسالة مختصرة، فكان من الممكن أن نقرأ كلامه ونتعجل في التعليق عليه كما هو المنتظر وكما هو أو كما كان في النية، إلا أن مبحث الإخلاص حينما أردت أن أطلع على ما كتبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين جعلني لا أستطيع أن أتجاوزه، وإنما أقرأ لكم شيئا مختصرا مما قاله في مدارج السالكين عن الإخلاص، بعد أن نذكر ما كتبه هنا في رسالته إلى أحد إخواني. فقال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، ما هو؟ قال: هو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. فهذا هو الذي ذكره هنا في المشهد الذي قال عنه إنه الإخلاص. ولما رجعنا إلى مدارج السالكين وجدناه قد قدم بمقدمة مهمة عن الإخلاص، نود أن نذكرها، لأن هذا الكلام بفضل الله تبارك وتعالى ينبت في القلوب اليقين، وينبت فيها المحبة، وينبت فيها الإخلاص، وينبت فيها كل ما يرجو الإنسان أن يكون قلبه متصفا به من أعمال القلوب التي هي أصل الإيمان. فكما نعلم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو أعمال القلوب التي هي أساس لأعمال الجوارح. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وأعمال القلوب هي الأساس وهي الأصل. وإذا كانت هناك أعمال على الجوارح بدون أصول في القلوب كانت نفاقا، سلمنا الله وإياكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبناء على ذلك نركز على قضية الإخلاص، فهو أمر عظيم. يقول الإمام ابن القيم: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: هو أي العمل الأحسن عملا هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله سبحانه وتعالى. والإحسان فيه وهو محسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. إذن قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، فإسلام الوجه لله تبارك وتعالى هو الإخلاص، والإحسان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. يعني من أتى بأعمال كثرت حتى وإن كانت كثيرة وكانت على غير السنة فهي مردودة، وإن كانت على السنة وأريد بها غير وجه الله فهي مردودة وتجعل هباء منثورا، سلمنا الله وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. عملا تبتغي، يبقى شرط العمل أن يكون يبتغى به وجه الله. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يبقى في القلب غل إن أتى بهذه الأمور الثلاث. ما هي؟ قال: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال مفسرا للحديث، وهذا الحديث بفضل الله حظي بشرح لابن القيم في عدة مواضع من كتبه ومن قبله شيخه رحمة الله عليه، وكنا شرحنا الحديث بتفصيل، فليراجع في ذلك رسالة الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه، رسالة جماع الجماعة، رسالة جماعة المسلمين التي شرحناها في أثناء شرحنا للطحاوية، وأطلنا في شرح هذا الحديث النفيس، وأتينا بكلام الإمام ابن تيمية وابن القيم من المواضع التي ذكرها فيه. خلاصته هنا: أي لا يبقى في قلب المسلم غل إن أتى بهذه الأمور الثلاثة. قال: ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله. هذه الصفات لو اتصف القلب بها تنفي عنه الغل وتنقيه منه وتخرجه عنه، فما يبقى غل في القلب. وإن وجد الغل في القلب فلنقص في هذه الصفات الثلاث، ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام. قال: فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، أخطر شيء يجعل القلوب فيها غل هو الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر وكذلك الشرك الأصغر إن بقي في القلوب. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، فلا ينقى القلب من الغل إلا بالإخلاص والتوحيد. قال: وكذلك يغل على الغش حينما يكون في القلب غش وخيانة والعياذ بالله. ولذلك قال في الحديث: ومناصحة ولاة الأمور. فالنصح وتقديم النصح لولي الأمر وعدم غشه وعدم خيانته ينقي القلب من الغل. ولذلك تجدون أن هؤلاء الذين يعادون أولياء الأمور ويبغضونهم في قلوبهم دائما غل. قال: ولزوم جماعة المسلمين. قال: وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، الأمور الثلاثة هذه: الخروج عن جماعة المسلمين، والتحزب سواء بالبدعة أو بالضلالة، وكل المتحزبين مبتدعة وضلال، وكذلك عدم منصحة ولاة الأمور. فهذا والعياذ بالله يوقع الإنسان في الغش، وهذا الغش يجعل القلب فيه غل. فقال: فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأخبر عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ فلان شجاع وفلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى. قارئ للقرآن، مجاهد، متصدق، ومع ذلك يكونون أول من تصعر بهم النار نظرا لأن الأعمال لم تكن خالصة لله تعالى. وفي الحديث الصحيح الإلهي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. يعني يصبح العمل لمن أشركه مع الله عز وجل والله منه بريء. ولذلك تأتي يوم القيامة يأتي الإنسان لهؤلاء الشركاء فيجد هؤلاء الشركاء عبيدا مربوبين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، والعياذ بالله. قال: وفي أثر آخر يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا، ومن سيعطي في الآخرة؟ من سيعطي؟ وإنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي الهدي والأضاحي وما شاكل ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي أثر مروي إلهي: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. وهذا الأثر ليس بصحيح طبعا، وإنما هو من الإسرائيليات. قال: وقد تنوعت عباراتهم في الإخلاص، عبارات علماء السلوك في الإخلاص والصدق. قال: والقصد واحد، يعني تنوعت ولكن كلها تؤدي إلى معنى واحد في النهاية. فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. يعني بعض أهل العلم قال إن الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، يعني يقصد وحده لا شريك له في الطاعة، فلا يشرك معه غيره. وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يعني الإنسان يصفي فعله وعمله من ملاحظة المخلوقين، فيسعى دائما إلى ألا يراه أحد من الناس أثناء عمله، لكي يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الصيام هو العمل الذي قال عنه رب العالمين في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الناس لا يطلعون على حقيقة الصوم، فقد يفطر الإنسان ويدعي الصوم، ولكن الصوم إمساك بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، فكان عملا خالصا لله سبحانه وتعالى، واجتباه الله تبارك وتعالى لنفسي، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقيل يعني قول آخر في معنى الإخلاص: التوقي من ملاحظة الخلق، يتوقع عن ملاحظة الخلق. وفرقوا بينه وبين الصدق بقولهم إن الإخلاص هو التوقي، يتوقى الإنسان من أن يلاحظه الخلق أو أن يروه في عبادته أو في عمل من أعماله التي يؤديها لله تعالى، فيبتعد حتى لا يراه أحد. هذا يثبت أنه لا يرائي، وإنما هو خالص بعمله لوجه الله وحده. قال: والصدق التنقي من مطالعة النفس. يبقى الإخلاص أن تتوقع من أن يلاحظك الخلق، والصدق أن تتقي مطالعة نفسك أنت. واحد يقول: طب كيف يعني الإنسان يتقي أن يطالع نفسه؟ لا تطالع نفسك، التنقي من مطالعة النفس يعني لا تعجب بنفسك. ولذلك قال: فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. يبقى المخلص الذي لا يرائي، فلا يراه أحد من الناس، ويسعى أن يكون العمل بعيدا عن ملاحظة الناس ورؤية الناس للعمل. أما بالنسبة للصدق فألا يرى نفسه في العمل، فلا يرى نفسه في العمل بمعنى أنه لا يعجب بنفسه. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجابا، لا عجب لديه. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان معا إلا بالصبر. وقيل قول آخر: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، لأن من شهد في إخلاصه الإخلاص فقد أعجب بنفسه. قال: فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا مخلصا، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء يعني العمل في الظاهر ستعمل وفي الباطن ستعمله، لكن إن كان الدافع أنك تعمل العمل أمام الناس فهذا دليل على دخول الرياء في ذلك. قال: والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطن، أو الإخلاص أن يستوي أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. قال: ومن كلام الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ولا نريد أن نطيل في مثل هذه الأمور لأنه ستترتب عليها أسئلة والمجال لا يتسع لهذه الكلمات. ثم قال: قال صاحب المنازل الذي يتعرض ابن القيم لشرحه في مدارج السالكين: الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. قال شارحا: أي لا يمازج
عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس. ما هي إرادات النفس التي من الممكن أن تشوب وتمتزج مع العمل الذي مفترض أن يكون خالصا لله؟ ما هي الأشياء التي من الممكن أن يشوبها أو أن يمازجها ويختلط بها من إرادات النفس؟ ما هي الإرادات الأخرى التي تمازج العمل الصالح؟ قال: إما طلب التزين في قلوب الخلق من أجل أن تتزين في قلوب الخلق ويراك الناس رجلا صالحا وما شاكل ذلك، وإما طلب مدحهم لكي يمدحوك، وإما تطلب الهرب من ذمهم، يعني تفعل العمل من أجل ألا يذمك الناس، فطارة يكون العامل هناك أمر يشوب عمله من طلب المدح أو الهرب من الذم، تدفع صدقة حتى لا يقال عنك بخيل، تدعي الصوم، تدعي الصوم في الاثنين والخميس مثلا، أو تصوم مع الناس طلبا لمدحهم، أو أنك تهرب من ذمهم، تجلس لكي تسبح في أوقات الصباح والمساء حتى لا يقال إنك هاجر للأذكار النبوية. قال: أو طلب تعظيمهم من أجل أن يعظموك، أو طلب أموالهم، لأن البعض حينما يجدون الإنسان عابدا لله وعاملا ربما أخدقوا عليه بأموالهم، أو خدمتهم ومحبتهم، فقد يخدمك الخلق وقد يقومون يعني يحبك الناس ويقومون بخدمتك، وهو أهل العلم وأهل العبادة، كثير من الناس يتقربون إلى الله تعالى بخدمتهم ومحبتهم وقضاء حوائجهم. قال: أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمل كائنا ما كان. يبقى الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، فلا يمازج ولا يخالطه شيء يشوب من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، إما طلب المدح، إما الهرب من الذم، إما طلب التعظيم، إما طلب الأموال أو الخدمة والمحبة وقضاء الحوائج، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها قولنا إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. ثم قال: إن الإخلاص على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. هذا الكلام قد تجدونه صعبا، ولكن ابن القيم بيفسره تفسيرا طيبا فيقول: يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات. العامل يعرض له في عمله ثلاث آفات، الآفات المهلكة: واحد رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. يبقى أشياء ثلاثة هي آفات مهلكة تعرض للعامل في عمله، وإن كان العمل صالحا وإن كان العمل خالصا، لكن تدخل عليه ثلاث آفات لتهلك. الشيطان لا يريد لك أن تفوز بعمل صالح. أول شيء رؤية العمل، أن تراه، إنك أنت ترى العمل وتفرح به، وملاحظته وطلب العوض عليه، تطلب العوض والأجر عليه ورضاه به وسكونه إليه. كل هذه الأمور لو نظرت إليها في بادي الرأي تقول فيها إيه؟ لما أرى العمل وألاحظ العمل وأطلب العوض عليه من الله، وإني أرضى بالعمل وسكونه إليه. قال: ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية. خذوا بالكم بقى. قال: فالذي يخلصه من رؤية عملي، كيف تتخلص من رؤية العمل والإعجاب بالعمل؟ أن تشاهد منة الله عز وجل عليك، وأن تشاهد فضله وتوفيقه لك، وأنك بالله لا بنفسك، وأنه إنما أوجب عملك مشيئة الله لا مشيئتك أنت، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشاهدة، ولذلك سيأتي في المشاهد الستة مشاهدة المنة مع مطالعة عيب النفس والتقصير. فأنت تشاهد المنة، منة الله أن الذي فعله هو رب العالمين، وأنك بالله لا بنفسك. قال ابن القيم: فهنا ينفعه شهود الجبر، مع إن عقيدة الجبرية خطأ، وإنما الإنسان عامل والإنسان فاعل، رب العالمين خالق لفعله، ولكن الإنسان عامل حقيقة. ولكن يقول ابن القيم هنا: لكي تنفي عن نفسك رؤية العمل ولكي تشاهد منة الله عليك، فهنا ينفعك أن تشهد الجبر وكأنك آلة محضة، وأن فعلك كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره والفاعل فيه سواه، وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله، الله هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته، فهو مجرد فضل الله ومنته وإحساني ونعمتي، وهو سبحانه المحمود عليه. فرؤية العبد لأعمالي في الحقيقة كرؤيتي لصفاته الخلقية من سمعي وبصري وإدراكي وقوتي، بل من صحتي وسلامة أعضائي ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمتي وفضلي. يعني أنت انظر للعمل كنظرتك لصحتك، كنظرتك لوجود الأنف والأذن واللسان والعين واليد. هل هذه الأمور لك فضل فيها؟ هل أنت الذي فعلت هذه الأشياء أم المتفضل عليك بمنتي وإنعامي وفضلي وإحسانه ورب العالمين؟ فكذلك الذي أنعم عليك بهذا العمل هو الله عز وجل. ولولا الله لما كنا مسلمين، ولولا الله لما كنا مؤمنين. ولذلك كان الصحابة يرتجزون بقولهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: فالذي يخلص العبد من هذه الآفة وهي رؤية العمل معرفة ربي ومعرفة نفسي. تعرف ربك أنه الخالق المقدر سبحانه وتعالى، والذي فعل وأعطى ومنع سبحانه، ومنع ومنع غيرك ومنحك أنت سبحانه، وأعطاك ولم يعطي غيرك هذا العمل الذي آتاك إياه. فاعرف ربك واعرف نفسك التي بين جنبيك. قال: إبقى هذا بالنسبة لإخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض على العمل. قال: والذي يخلصه من طلب العوض على العمل. تطلب العوض على العمل وتطلب الأجر، أنت تطلب الأجر، أجر ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال: والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، عبد، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى العبودية، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة، إذ الأجرة إنما يستحقها الحر وأنت لست بحر، أو عبد الغير. أما تكون عبد لغير الله ثم تعمل لله تأخذ أجر، لكنك عبد لله وما سمى إلا العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا توجد عبودية لغير الله تبارك وتعالى، لأن الرب والمالك والخالق والرازق والإله هو وحده لا شريك له، وكل ما في الخلق وكل ما خلق هو مخلوق لله عز وجل. قال: فأما عبد نفسي فلا، عبد الله لا يطلب من سيده ومالكه أجرا على عبوديته وعمله له. قال: والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران. يبقى احنا قلنا إن الإخلاص تصفية العمل من كل شوب على ثلاث درجات: الدرجة إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، قال: والنزول عن الرضا بالعمل. قال: والذي يخلصه من رضاه بعمل وسكون إليه، يعني الإنسان ما يكونش فرحان بالعمل، ويدلي به ويصول ويجول بالعمل وراضي عن هذا العمل وساكن إليه، ما الذي يجعلك تتخلص من رضاك بالعمل وسكونك إليه واطمئنانك إليه؟ أمرا، أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته، عيوب العمل وآفات العمل وتقصيرك في العمل وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن قل وللنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه للعين، فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ فماذا نقول عن التفات القلب واستغراق الإنسان في أمور الدنيا وهو يقف بين يدي الله تعالى؟ هذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية. ابن عباس يقول، ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. يعني لو رأى الإنسان أنه لا حق له في الانصراف إلا عن اليمين فهذا حظ من الشيطان. قال: فجعل هذا القدر اليسير النذر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد، فما الظن بما فوقه؟ يعني مجرد بس ما يجعل الإنسان نفسه أنه لا ينصرف إلا عن اليمين، هذا من حظ الشيطان، فما بالكم بما هو فوق ذلك. قال: وأما حظ النفس من العمل فلا يعرف أهل البصائر، فلا يعرف إلا أهل البصائر الصادقون. يبقى الأمر الأولاني الذي يجعلك تتخلص من رضاك بالعمل والسكون إليه مطالعة عيوب العمل وآفات وتقصيرك فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. والأمر الثاني علمك بما يستحقه الرب جل وعلا من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقا وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمل من عمله لربه. الإنسان الفاهم الواعي الذي يعرف قدر ربه وعظمة حقوق العبودية لا يرضى بشيء من عمله لربه قط، ولا يرضى نفسه لله طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله عز وجل بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. ولذلك يخجل الإنسان من عمله ويشتد حياؤه من الله، إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له مع ما بذل فيه من مجهود. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. ولذلك ذكر كلاما كثيرا ابن القيم ثم قال: الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب، عدم انقسام الطلب. فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في اللقاءات القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإننا في أثناء قراءتنا لرسالة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لأحد إخواني وصلنا إلى كلامه في حديثه عن الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال بعد ذكره لهذين الحديثين: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه قائم على الجمر حتى يتخلص منها.
وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، هذا عن الغافلين والعياذ بالله، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ثم قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. فأخذ يذكر هذه المشاهد الستة، فذكر الإخلاص، وذكر مشهد الصدق والنصح، وذكر المشهد الثالث وهو مشهد المتابعة والاقتداء، وذكر المشهد الرابع وهو مشهد الإحسان، أما الخامس فمشهد المنة ومطالعة عيوب النفس، ثم المشهد السادس وهو مشهد التقصير في العبادة. وكان في النية ألا أطيل في هذا الكلام، وإنما هي رسالة مختصرة، فكان من الممكن أن نقرأ كلامه ونتعجل في التعليق عليه كما هو المنتظر وكما هو أو كما كان في النية، إلا أن مبحث الإخلاص حينما أردت أن أطلع على ما كتبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين جعلني لا أستطيع أن أتجاوزه، وإنما أقرأ لكم شيئا مختصرا مما قاله في مدارج السالكين عن الإخلاص، بعد أن نذكر ما كتبه هنا في رسالته إلى أحد إخواني. فقال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، ما هو؟ قال: هو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. فهذا هو الذي ذكره هنا في المشهد الذي قال عنه إنه الإخلاص. ولما رجعنا إلى مدارج السالكين وجدناه قد قدم بمقدمة مهمة عن الإخلاص، نود أن نذكرها، لأن هذا الكلام بفضل الله تبارك وتعالى ينبت في القلوب اليقين، وينبت فيها المحبة، وينبت فيها الإخلاص، وينبت فيها كل ما يرجو الإنسان أن يكون قلبه متصفا به من أعمال القلوب التي هي أصل الإيمان. فكما نعلم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو أعمال القلوب التي هي أساس لأعمال الجوارح. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وأعمال القلوب هي الأساس وهي الأصل. وإذا كانت هناك أعمال على الجوارح بدون أصول في القلوب كانت نفاقا، سلمنا الله وإياكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبناء على ذلك نركز على قضية الإخلاص، فهو أمر عظيم. يقول الإمام ابن القيم: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: هو أي العمل الأحسن عملا هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله سبحانه وتعالى. والإحسان فيه وهو محسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. إذن قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، فإسلام الوجه لله تبارك وتعالى هو الإخلاص، والإحسان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. يعني من أتى بأعمال كثرت حتى وإن كانت كثيرة وكانت على غير السنة فهي مردودة، وإن كانت على السنة وأريد بها غير وجه الله فهي مردودة وتجعل هباء منثورا، سلمنا الله وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. عملا تبتغي، يبقى شرط العمل أن يكون يبتغى به وجه الله. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يبقى في القلب غل إن أتى بهذه الأمور الثلاث. ما هي؟ قال: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال مفسرا للحديث، وهذا الحديث بفضل الله حظي بشرح لابن القيم في عدة مواضع من كتبه، ومن قبله شيخه رحمة الله عليه، وكنا شرحنا الحديث بتفصيل، فليراجع في ذلك رسالة الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه، رسالة الجماعة، رسالة جماعة المسلمين التي شرحناها في أثناء شرحنا للطحاوية، وأطلنا في شرح هذا الحديث النفيس، وأتينا بكلام الإمام ابن تيمية وابن القيم من المواضع التي ذكرها فيه. خلاصته هنا: أي لا يبقى في قلب المسلم غل إن أتى بهذه الأمور الثلاثة. قال: ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله. هذه الصفات لو اتصف القلب بها تنفي عنه الغل وتنقيه منه وتخرجه عنه، فما يبقى غل في القلب. وإن وجد الغل في القلب فلنقص في هذه الصفات الثلاث، ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام. قال: فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، أخطر شيء يجعل القلوب فيها غل هو الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر وكذلك الشرك الأصغر إن بقي في القلوب. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، فلا ينقى القلب من الغل إلا بالإخلاص والتوحيد. قال: وكذلك يغل على الغش حينما يكون في القلب غش وخيانة والعياذ بالله. ولذلك قال في الحديث: ومناصحة ولاة الأمور. فالنصح وتقديم النصح لولي الأمر وعدم غشه وعدم خيانته ينقي القلب من الغل. ولذلك تجدون أن هؤلاء الذين يعادون أولياء الأمور ويبغضونهم في قلوبهم دائما غل. قال: ولزوم جماعة المسلمين. قال: وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا. يبقى الأمور الثلاثة هذه، الخروج عن جماعة المسلمين والتحزب سواء بالبدعة أو بالضلالة، وكل المتحزبين مبتدعة وضلال، وكذلك عدم منصحة ولاة الأمور، فهذا والعياذ بالله يوقع الإنسان في الغش، وهذا الغش يجعل القلب فيه غل. فقال: فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأخبر عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ فلان شجاع وفلان متصدق ولم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى. قارئ للقرآن، مجاهد، متصدق، ومع ذلك يكونون أول من تصعر بهم النار نظرا لأن الأعمال لم تكن خالصة لله تعالى. وفي الحديث الصحيح الإلهي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. يعني يصبح العمل لمن أشركه مع الله عز وجل والله منه بريء. ولذلك تأتي يوم القيامة يأتي الإنسان لهؤلاء الشركاء فيجد هؤلاء الشركاء عبيدا مربوبين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والعياذ بالله. قال: وفي أثر آخر يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا، ومن سيعطي في الآخرة؟ من سيعطي؟ وإنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي الهدي والأضاحي وما شاكل ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي أثر مروي إلهي: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. وهذا الأثر ليس بصحيح طبعا، وإنما هو من الإسرائيليات. قال: وقد تنوعت عباراتهم في الإخلاص، عبارات علماء السلوك في الإخلاص والصدق. قال: والقصد واحد، يعني تنوعت ولكن كلها تؤدي إلى معنى واحد في النهاية. فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. يعني بعض أهل العلم قال إن الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، يعني يقصد وحده لا شريك له في الطاعة فلا يشرك معه غيره. وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يعني الإنسان يصفي فعله وعمله من ملاحظة المخلوقين، فيسعى دائما إلى ألا يراه أحد من الناس أثناء عمله لكي يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الصيام هو العمل الذي قال عنه رب العالمين في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الناس لا يطلعون على حقيقة الصوم، فقد يفطر الإنسان ويدعي الصوم، ولكن الصوم إمساك بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، فكان عملا خالصا لله سبحانه وتعالى، واجتباه الله تبارك وتعالى لنفسي، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقيل يعني قول آخر في معنى الإخلاص التوقي من ملاحظة الخلق، يتوقع عن ملاحظة الخلق، وفرقوا بينه وبين الصدق بقولهم إن الإخلاص هو التوقي، يتوقع الإنسان من أن يلاحظه الخلق أو أن يروه في عبادته أو في عمل من أعماله التي يؤديها لله تعالى، فيبتعد حتى لا يراه أحد، هذا يثبت أنه لا يرائي وإنما هو خالص بعمله لوجه الله وحده. قال والصدق التنقي من مطالعة النفس، يبقى الإخلاص أن تتوقع من أن يلاحظك الخلق، والصدق أن تتقي مطالعة نفسك أنت. واحد يقول طب كيف يعني الإنسان يتقي أن يطالع نفسه؟ لا تطالع نفسك، التنقي من مطالعة النفس يعني لا تعجب بنفسك، ولذلك قال فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له، يبقى المخلص الذي لا يرائي فلا يراه أحد من الناس، ويسعى أن يكون العمل بعيدا عن ملاحظة الناس ورؤية الناس للعمل. أما بالنسبة للصدق فألا يرى نفسه في العمل، فلا يرى نفسه في العمل بمعنى أنه لا يعجب بنفسه، فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجابا لا عجب لديه، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان معا إلا بالصبر. وقيل قول آخر من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، لأن من شهد في إخلاصه الإخلاص فقد أعجب بنفسه. قال فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا مخلصا، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين. وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء يعني العمل في الظاهر ستعمل وفي الباطن ستعمله، لكن إن كان الدافع أنك تعمل العمل أمام الناس فهذا دليل على دخول الرياء في ذلك. قال والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطن، أو الإخلاص أن يستوي أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. قال ومن كلام الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ولا نريد أن نطيل في مثل هذه الأمور لأنه ستترتب عليها أسئلة والمجال لا يتسع لهذه الكلمات. ثم قال قال صاحب المنازل الذي يتعرض ابن القيم لشرحه في مدارج السالكين الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. قال شارحا أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس. ما هي إرادات النفس التي من الممكن أن تشوب وتمتزج مع العمل الذي مفترض أن يكون خالصا لله؟ ما هي الأشياء التي من الممكن أن يشوبها أو أن يمازجها ويختلط بها من إرادات النفس؟ ما هي الإرادات الأخرى التي تمازج العمل الصالح؟ قال إما طلب التزين في قلوب الخلق من أجل أن تتزين في قلوب الخلق ويراك الناس رجلا صالحا وما شاكل ذلك، وإما طلب مدحهم لكي يمدحوك، وإما تطلب الهرب من ذمهم، يعني تفعل العمل من أجل ألا يذمك الناس، فطارة يكون العامل هناك أمر يشوب عمله من طلب المدح أو الهرب من الذم، تدفع صدقة حتى لا يقال عنك بخيل، تدعي الصوم، تدعي الصوم في الاثنين والخميس مثلا، أو تصوم مع الناس طلبا لمدحهم، أو أنك تهرب من ذمهم تجلس لكي تسبح في أوقات الصباح والمساء حتى لا يقال إنك هاجر للأذكار النبوية. قال أو طلب تعظيمهم من أجل أن يعظموك، أو طلب أموالهم، لأن البعض حينما يجدون الإنسان عابدا لله وعاملا ربما أخدقوا عليه بأموالهم أو خدمتهم ومحبتهم، فقد يخدمك الخلق وقد يقومون يعني يحبك الناس ويقومون بخدمتك وهو أهل العلم وأهل العبادة. كثير من الناس يتقربون إلى الله تعالى بخدمتهم ومحبتهم وقضاء حوائجهم. قال أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمل كائنا ما كان. يبقى الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، فلا يمازج ولا يخالطه شيء يشوب من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، إما طلب المدح، إما الهرب من الذم، إما طلب التعظيم، إما طلب الأموال أو الخدمة والمحبة وقضاء الحوائج أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها قولنا إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. ثم قال إن الإخلاص على 3 درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. هذا الكلام قد تجدونه صعبا، ولكن ابن القيم بيفسره تفسيرا طيبا فيقول يعرض للعامل في عمله 3 آفات. العامل يعرض له في عمله 3 آفات، الآفات المهلكة: واحد رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. يبقى أشياء 3 هي آفات مهلكة تعرض للعامل في عمله، وإن كان العمل صالحا وإن كان العمل خالصا، لكن تدخل عليه 3 آفات لتهلك. الشيطان لا يريد لك أن تفوز بعمل صالح. أول شيء رؤية العمل، أن تراه، إنك أنت ترى العمل وتفرح به، وملاحظته وطلب العوض عليه، تطلب العوض والأجر عليه، ورضاه به وسكونه إليه. كل هذه الأمور لو نظرت إليها في بادي الرأي تقول فيها إيه؟ لما أرى العمل وألاحظ العمل وأطلب العوض عليه من الله، وإني أرضى بالعمل وسكون إليه. قال ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية، خذوا بالكم بقى. قال فالذي يخلص من رؤية عملي، كيف تتخلص من رؤية العمل والإعجاب بالعمل؟ أن تشاهد منة الله عز وجل عليك، وأن تشاهد فضله وتوفيقه لك، وأنك بالله لا بنفسك، وأنه إنما أوجب عملك مشيئة الله لا مشيئتك أنت، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشاهدة الذكر سيأتي في المشاهد 6 مشاهدة المنة مع مطالعة عيب النفس والتقصير. فأنت تشاهد المنة، منة الله أن الذي فعله هو رب العالمين، وأنك بالله لا بنفسك. قال ابن القيم فهنا ينفعه شهود الجبر، مع إن عقيدة الجبرية خطأ، وإنما الإنسان عامل والإنسان فاعل، رب العالمين خالق لفعله، ولكن الإنسان عامل حقيقة. ولكن يقول ابن القيم هنا لكي تنفي عن نفسك رؤية العمل ولكي تشاهد منة الله عليك، فهنا ينفعك أن تشهد الجبر وكأنك آلة محضة، وأن فعلك كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره والفاعل فيه سواه، وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى ولكن الله، الله هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته، فهو مجرد فضل الله ومنته وإحساني ونعمتي، وهو سبحانه المحمود عليه. فرؤية العبد لأعمالي في الحقيقة كرؤيتي لصفاته الخلقية من سمعي وبصري وإدراكي وقوتي، بل من صحتي وسلامة أعضائي ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمتي وفضله. يعني أنت انظر للعمل كنظرتك لصحتك، كنظرتك لوجود الأنف والأذن واللسان والعين واليد. هل هذه الأمور لك فضل فيها؟ هل أنت الذي فعلت هذه الأشياء أم المتفضل عليك بمنته وإنعامي وفضله وإحسانه ورب العالمين؟ فكذلك الذي أنعم عليك بهذا العمل هو الله عز وجل. ولولا الله لما كنا مسلمين، ولولا الله لما كنا مؤمنين. ولذلك كان الصحابة يرتجزون بقولهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال فالذي يخلص العبد من هذه الآفة وهي رؤية العمل معرفة ربي ومعرفة نفسي. تعرف ربك أنه الخالق المقدر سبحانه وتعالى، والذي فعل وأعطى ومنع سبحانه، ومنع ومنع غيرك ومنحك أنت سبحانه وأعطاك ولم يعطي غيرك هذا العمل الذي آتاك إياه. فاعرف ربك واعرف نفسك التي بين جنبيك. قال يبقى هذا بالنسبة لإخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض على العمل. قال والذي يخلصه من طلب العوض على العمل، تطلب العوض على العمل وتطلب الأجر. أنت تطلب الأجر، أجر ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، عبد. والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى العبودية، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة، إذ الأجرة إنما يستحقها الحر وأنت لست بحر. أو عبد الغير، أما تكون عبد لغير الله ثم تعمل لله تأخذ أجر، لكنك عبد لله وما سمى إلا العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا توجد عبودية لغير الله تبارك وتعالى. لأن الرب والمالك والخالق والرازق والإله ووحده لا شريك له، وكل ما في الخلق وكل ما خلق هو مخلوق لله عز وجل. قال فأما عبد نفسي فلا، عبد الله لا يطلب من سيده ومالكه أجرا على عبوديته وعمله له. قال والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران. يبقى احنا قلنا إن الإخلاص تصفية العمل من كل شوب على ثلاث درجات. الدرجة إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل. قال والنزول عن الرضا بالعمل. قال والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه، يعني الإنسان ما يكونش فرحان بالعمل ويدلي به ويصول ويجول بالعمل وراضي عن هذا العمل وساكن إليه. ما الذي يجعلك تتخلص من رضاك بالعمل وسكونك إليه واطمئنانك إليه؟ أمرا، أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته، عيوب العمل وآفات العمل وتقصيرك في العمل وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن قل وللنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه للعين، فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ فماذا نقول عن التفات القلب واستغراق الإنسان في أمور الدنيا وهو يقف بين يدي الله تعالى؟ هذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية. ابن عباس يقول، ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. يعني لو رأى الإنسان أنه لا حق له في الانصراف إلا عن اليمين فهذا حظ من الشيطان. قال فجعل هذا القدر اليسير النذر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد، فما الظن بما فوقه؟ يعني مجرد بس ما يجعل الإنسان نفسه أنه لا ينصرف إلا عن اليمين هذا من حظ الشيطان، فما بالكم بما هو فوق ذلك. قال وأما حظ النفس من العمل فلا يعرف أهل البصائر، فلا يعرف إلا أهل البصائر الصادقون. يبقى الأمر الأولاني الذي يجعلك تتخلص من رضاك بالعمل والسكون إليه مطالعة عيوب العمل وآفات وتقصيرك فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. والأمر الثاني علمك بما يستحقه الرب جل وعلا من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقا وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمل من عمله لربه. الإنسان الفاهم الواعي الذي يعرف قدر ربه وعظمة حقوق العبودية لا يرضى بشيء من عمله لربه قط، ولا يرضى نفسه لله طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله عز وجل بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه، ولذلك يخجل الإنسان من عمله ويشتد حياؤه من الله، إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له مع ما بذل فيه من مجهود. قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. ولذلك ذكر كلاما كثيرا ابن القيم ثم قال الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب، عدم انقسام الطلب. فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة. ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في اللقاءات القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.